الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفي بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء، ذا قاذفا كبدا له قطعا وذا في كربلاء يا موزع الأشلاء ملقياً على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي مرمي على وجه الشمس عريان مسلوب وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوب يما رضيع ونضين هذه جثة حسن وشفنا ولد مثل البدر نور يتلاله وكثر الضرب والطعن ما غير جماله ما تنحص جروحه مقنطر على شماله الله يساعد قلبها لفقدته الاثنين وشفنا شباب على الثرى كفوفه خضيبه عريس لكن زفت الذبح قريبه الله يعين الفقدة وراحت غريبة ما ظنت بين العرس والذبح يوم بعد يا ملا عطية قال أفتت مرايرنا بطل يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فظيع والله من الزندين شفينا قطيع صاحب علم جنة وسلالة هاشمي من شافت تلوح الفراسة وشدة الباء زنود بلي جفوف والجثة بلارة ونضن عليه الفارسي المشهور عبا قطعوا على زنودة العدى شمالة وليمي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حق قهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في رحاب اسم الجلالة أول الأسماء المباركة التي نفتتح الحديث بها ضمن سلسلة المعرفة الأسمائية اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى وهنالك عدة مسائل مرتبطة بهذا الاسم المبارك المسألة الأولى هل أن اسم الجلالة من الأسماء المرتجلة أم أنه من الأسماء المشتقة المقتبسة؟ عندما يردد الإنسان في قراءة القرآن أو في الأدعية المباركة يا الله، ويخاطب البارئ سبحانه وتعالى بهذا الاسم المبارك، فما الذي يعنيه هذا الاسم للإنسان؟ هل هذا الاسم مجرد علامة على الذات المقدسة، أم أن هذا الاسم ينبغي أن يحلق بالإنسان في عوالم معنوية مرتبطة بمن يخاطبه سبحانه وتعالى؟ هناك خلاف بين المدارس الإسلامية وبين الأدباء وبين النحاة في أن اسم الله سبحانه وتعالى هل هو اسم مرتجل أم هو اسم مشتق؟ شنو الفرق بين الأسماء المرتجلة والأسماء المشتقة؟ خلينا نبين هذا أولا حتى نعود إلى محل الكلام، إلى اسم الجلالة. الأسماء التي تطلق على الأشياء إخواني تارة تكون أسماء مشتقة، يعني أن الواضع الذي وضع هذه الأسماء قد اشتقها من كلمات أخرى لأجل أن المعنى الموجود في مادة الكلمة الأخرى تتصف به ذات المسمى الذي يريد أن يشتق له اسما من تلك الكلمة. خل أوضح لك هذا بالمثال. الآن عندما تقول محمد صلى الله عليه وآله، مر عليك ليلة البارحة بأن اسم محمد اسم مشتق. شنو يعني اسم مشتق؟ يعني أن الواضع وهو الله سبحانه وتعالى عندما أراد وضع هذا الاسم المبارك لذات محمد صلى الله عليه وآله لاحظ معنى لكلمة معينة ووجد أن معنى تلك الكلمة ينطبق على هذه الذات وهي ذات محمد التي يريد وضع الاسم لها، فاشتق اسم محمد من تلك الكلمة ذات المعنى الذي ينطبق على ذات محمد لأجل أن يعبر الاسم عن ذلك المعنى. الله من إجا إلى اسم النبي، إلى ذات النبي صلى الله عليه وآله، وأراد أن يضع لها اسما يتلاءم معها ويكشف عن خصوصياتها ويتطابق معها تطابقا دقيقا، راح إلى كلمة الحمد، شاف معناها يتطابق مع هذه الذات. ليش يتطابق معها؟ لأن الذات التي يحمدها جميع الخلائق من جن، من ملائكة، من رسل، من أوصياء، في عالم الدنيا، في عالم الذار، في عالم القيامة، الذات التي يحمدها جميع الخلائق، يحمدون أفعالها، يحمدون صفتها، يحمدون جمالها، هي ذات محمد صلى الله عليه وآله. لذاك اشتق لها من الحمد اسما ماذا؟ يتناسب معها، فلأنه الذات التي تحمد اشتق له اسم محمد.
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.
إذن شلون تجي الأسماء المشتقة؟ الأسماء المشتقة هكذا تأتي، الواضع يلاحظ معنى كلمة معينة ويجد أن هذا المعنى يناسب الذات التي يريد أن يضع الاسم لها، فيقوم باشتقاق اسم كلمة من تلك الكلمة ذات ذلك المعنى ويقوم بوضعه لهذه الذات. هذا النوع من الأسماء يعبر عنه أسماء مشتقة. في مقابله هنالك أسماء مرتجلة. شلون مرتجلة؟ مرتجلة يعني أن الواضع ارتجلها ارتجالا، لم يلاحظ لها معنى معين ولم يأخذها من كلمة أخرى، بل قام بارتجالها ارتجالا، وليس بالضرورة أن تعبر عن أي معنى من المعاني، فتبقى هذه الأسماء مجرد علامات على المسمى ولا تعبر عن معنى معين. هذا هو الفرق بين الأسماء المرتجلة والأسماء المشتقة. نأتي لاسم الجلالة، لاسم الله سبحانه وتعالى. اسم الله هل هو اسم مرتجل ارتجله الله لنفسه ليكون مجرد علامة يدل عليها، فإذا قيل الله تبادر إلى الذهن الذات المقدسة، لو أن اسم الله اسم مشتق اشتق اشتقه الله من كلمات أخرى ذات معاني تنطبق هذه المعاني على هذه الذات المقدسة. قلنا أكو خلاف، لكن إحنا مو بصدد عرض هذا الخلاف، نحن بصدد عرض ما بينته المعارف الوحيانية التي جاءت بها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مدرسة أهل البيت تقول اسم الجلالة اسم مشتق وليس اسما مرتجلا. اسم الجلالة اسم مأخوذ من كلمات أخرى ذات معاني أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه عليها عند إطلاق هذا الاسم على ذاته المقدسة. شنو هذه الكلمات التي اشتق منها اسم الجلالة؟ الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام فيما يرتبط بهذه الجهة على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تقول بأن اسم الجلالة مأخوذ ومشتق من أله بمعنى عبد. هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه سأل الإمام الصادق عليه السلام هذا السؤال، قال له الله مما هو مشتق.
احنا من نجردد الله الله الله، هذه الكلمة من ماذا مشتقة؟ فأجابه الإمام الصادق: الله مشتق من أله، وأله يقتضي مألوها. يقول للإمام الصادق عليه السلام: هذه الكلمة جاءت من أله. أله شنو معناها؟ عبد. فإذا كان هناك من أله، إذن هنالك من هو ماذا؟ مألوه. وأله يقتضي مألوها يعني معبود. فالله معناها المعبود. انت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لما تقول يا الله، فإنك تعني بهذه الكلمة المعبود. إذن الطائفة الأولى تقول الله مأخوذ من أله بمعنى عبد، والله هو المعبود ولا سواه، لذلك عبر عنه بالله. هذه طائفة. طائفة الثانية هي التي تقول بأن الله مشتق من أله، لا أله، مشتق من أله بمعنى التجأ وفزع وسكن. انت تقول ألهت إلى فلان، يعني التجأت إليه. تقول جلست مع فلان وألهت إليه، يعني سكنت إليه وإلى أحاديثه، وحصلت لي طمأنينة وسكينة مما يقول. أله بمعنى التجأ، بمعنى فزع، بمعنى سكن. والله تعالى سمي الله من أله لأنه الملتجى الذي التجأت إليه جميع المخلوقات. أكو رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال له أحدهم: ما تفسير اسم الله؟ هذه الكلمة شنو معناها؟ ما تفسير اسم الله؟ قال المعبود، عفوا، قال الذي يتأله إليه عند الشدائد والحوائج كل مخلوق عند الانقطاع عن رجاء جميع من هو دونه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول الله يعني الذي التجأ إليه كل مخلوق عند الشدائد والحوائج. شنو هذا معناه؟ العلماء أكعدهم كلام دقيق. ها هنا لمن يتحدث عن الارتباط بيننا وبين الله، احنا شلون، شنو ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى؟ يقول الارتباط بين المخلوقات وبين الله هو الارتباط الفقري. شنو يعني الارتباط الفقري؟ ارتباط الفقري يعني أن الذي يربط المخلوقات بالله سبحانه وتعالى هو فقرها إلى الله في كل آن وفي كل لحظة وفي كل شيء. أنت تتنفس مفتقر إلى الله، في سمعك مفتقر إلى الله، في كلامك مفتقر إلى الله، في حركة أجهزتك الداخلية في كل لحظة مفتقر إلى الله، في كل شيء مفتقر إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الذي يشدك إلى الله هو الارتباط الفقري. أنت مو شيء له الفقر، أنت عين الفقر. أنا وأنت لسنا أشياء مفتقرة، نحن عين الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الارتباط الفقري يجعلنا في حالة لجوء وفزع إلى الله سبحانه وتعالى بشكل دائم. إذن كل مخلوقاته تلتجئ إليه، تتأله إليه، ولذلك عبر عنه ماذا؟ بالله، لأنه الملتجى الذي تلتجئ إليه جميع المخلوقات. من هنا العلماء ومن خلال الروايات ومن خلال النصوص الشريفة يطرحون نوع من التوحيد يعبرون عنه بتوحيد الالتجاء، بتوحيد الرجاء. شنو هذا توحيد الالتجاء، توحيد الرجاء؟ قد يعبر عنه بتوحيد الرجاء، قد يعبر عنه بتوحيد الالتجاء. شنو هو هذا؟ انت الآن عندما تعتقد بأن الله تعالى واحد، بعد الفراغ عن كونه تعالى موجودا، عندما تعتقد بأن هذا الإله واحد، شنو نوع التوحيد الذي تعتقد من خلاله أن الله تعالى واحد؟ أكو بعضهم يعتمد على الدليل العقلي الذي أرشد إليه القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في هذا العالم إلهان مستقلان وكان كل منهما إلها مستقلا لكان له قرار غير قرار الإله الآخر بمقتضى استقلالهما، ومقتضى ذلك أن لا يستقر نظم الوجود، بل يحدث هنالك خلل، لأن هذا الإله يقرر شيئا وهذا الإله يقرر شيئا، ونتيجة ذلك حدوث خلل في النظام الوجودي. فلما رأينا نظام الوجود مستقرا علمنا أن الإله ماذا؟ واحد لا شريك له، واحد لا شريك له. هذا إرشاد إلى ما يحكم به العقل. فأنت تعتقد بوحدانية الله على طبق برهان عقلي، لكن أكو نوع من التوحيد هو توحيد الالتجاء، توحيد الرجاء، ليس له ربط بالبراهين العقلية، تذعن من خلاله بأن الله واحد بغض النظر عن البراهين العقلية. ما هو توحيد الالتجاء؟ هو ما جاء في الرواية المشهورة عن الإمام الصادق عليه السلام، عندما دخل عليه رجل وقال: يا ابن رسول الله دلني على الله، فلقد كثر علي المشككون والمجادلون. هذه موجات الزندقة والإلحاد، هي بين فترة وأخرى تعترض المجتمع الإسلامي، وحركة الزندقة في زمان الإمام الصادق عليه السلام بلغت أوجها. فهذا دخل على الإمام يستغيث: دلني على الله فلقد كثر علي المجادلون والمشككون. التفت إليه الإمام الصادق قال: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. وكأن الإمام أراد الدخول إليه من حيث هو، أراد أن يلفت نظره من حيث هو، هل ركبت سفينة قط؟ قال بلى. قال وهل اتفق أن كسرت بك السفينة وصرت حيث لا سباحة تنجيك، لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، يعني أنت في وسط البحر لا تأمل أن تصل إلى شاطئ من خلال السباحة لتستغني بها، ولا سفينة بقربك لتنجيك؟ قال بلى، اتفق لي ذلك.
قال له فهل تعلق قلبك حينها بشيء قادر على تخليصك من ورطتك؟ تلما سدت عليك الأبواب وأظلمت الدنيا في عينيك، هل فقدت الأمل بالنجاة فقدانا نهائيا؟ لو بقي هناك بصيص أمل في أعماقك يشدك إلى قوة قادرة على تخليصك حتى في تلك اللحظة الحلكة؟ قال له نعم. قال له فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هذا شنو معناه؟ الإمام يقول الإنسان كونه الله تعالى مفتقرا إلى الله، يعني منشدا إلى الله بما هو ماذا؟ بما هو مفتقر. هذا اللي نعبر عنه الارتباط الفقري. كونه الله مفتقرا إلى خالقه، لذلك فإنه إذا فقد الأمل من كل شيء يبقى متعلقا بالذات الإلهية المقدسة ومنشدا إليها وشاعرا بافتقاره إليها، وهذا ما يجعله يذعن بأن الله واحد لا شريك له. هذا توحيد الالتجاء، هذا توحيد الرجاء. توحيد الرجاء شعور داخلي تكويني يشد الإنسان إلى قوة واحدة ولا سواها. إذن فالله سبحانه وتعالى بمعنى المألوه، بمعنى الملتجى إليه. هذا اثنين. الطائفة الثالثة من الروايات هي التي بينت بأن الله مشتق من أله بمعنى تحير. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال الله المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته والإحاطة بكيفيته. أله بمعنى تحير، والذات التي حيرت جميع الأذهان وجميع الألباب هي الذات الإلهية المقدسة. وأنا من أقول حيرت جميع الألباب وجميع الأذهان، ما جاي أتحدث عنا نحن، أنا أتحدث على مستوى أنبياء، أتحدث على مستوى أوصياء، أتحدث على مستوى ملائكة. هؤلاء على ما بلغوه من العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، فإن الذات التي تحير ألبابهم وتزيدهم تحيرا كلما تعرفوا عليها هي ذات الله سبحانه وتعالى. ذات الله الذات المحيرة للألباب والأذهان، وكل
كلما تعرف الإنسان عليها ازداد تحيرا فيها وفي كمالها وفي جمالها وفي جلالها. لذلك سمي الله من أله، لأن الخلق تحيروا في معرفة ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. إذن أنت من تجي إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تقول بأن اسم الله اسم مشتق، وهذا الاسم المشتق لوحظ في وضعه للذات المقدسة أحد معاني ثلاثة بل كلها: الله بمعنى المعبود، والله بمعنى الملتجى، والله بمعنى المتحير في ذاته وصفاته. فأنت عندما تقول يا الله يعني أسألك أيها المعبود الذي ألتجئ إليك بفقري وأتحير في ذاتك وصفاتك، أسألك بكذا أو كذا أن تفعل بي كذا. إذن الله سبحانه وتعالى اسم مشتق له معنى يتناسب مع ذاته المقدسة، والإنسان عندما يتوسل به يتوسل به بما له من المعنى، وعندما يتوجه إليه يتوجه إليه بما له من المعنى. وهذا الاسم أعظم أسماء الله وأشرف أسماء الله، وهذا وحده يحتاج إلى بحث مستقل. ليش أن اسم الله أعظم أسمائه وأجل أسمائه؟ أبينه إن شاء الله. هذا الاسم مفتاح القرآن، مفتاح الأدعية. أنت تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقرأ باسم الخالق ولا باسم الرازق، بسم الله افتتاح الكتاب التكويني بسم الله، كما أن افتتاح الكتاب تدويني بسم الله، كما أن افتتاح الكتاب التكويني بسم الله سبحانه وتعالى. والأدعية تفتتحها بسم الله: اللهم اللهم، إنما هي يا الله. فأنت تلجأ إلى الله بهذا الاسم المبارك في كل حركة وفي كل فعل وفي كل سكنة. هذا الاسم المبارك هو مفتاح السماء، مفتاح أبواب السماء. لذلك فإن الأولياء إذا طرقوا أبواب الله طرقوها بهذا الاسم في مختلف الحالات: اللهم تقبل منا هذا القربان. أكو حالة أعظم من تلك الحالة؟ أكو لحظة أشد من تلك اللحظة؟ في تلك اللحظة لجأت مولاتنا زينب إلى ربها عن طريق هذا الاسم المبارك المقدس. أقبلت إلى جسد أبي عبد الله ووجدته جسدا بلا رأس، وقد مزقته السيوف وقطعته الرماح، حملت الجسد الشريف على يديها، رفعته إلى السماء ونادت ربها: اللهم تقبل منا هذا القربان. وضعته على أرض كربلاء بأبيه وأمي، ثم التفتت لابن سعد عليه اللعنة وقالت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد السليم؟ تقول لهم: ترى هذا الحسين مسلم، وإذا أنتم تدعون الإسلام فمن حق المسلم على المسلم أن يقوم بمواراته. إلى هذا الحد اضطرت مولاتنا زينب أن تخاطبهم بهذا اللسان لعل تلين قلوبهم. أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد السليم؟ فقال لها ابن سعد عليه اللعنة: لأنعمنك عينا، أبعد اليتامى والأطفال عن جسدك. صارت بأبي وأمي تحاول إبعاد اليتامى والأطفال عن جسد أبي عبد الله، لكن الروايات تتحدث عن حالة مؤلمة لأطفال الحسين ويتامى الحسين. تقول الروايات: كلما رفعت يتيمة سقطت الأخرى على جسده، وكلما رفعت طفلا سقط الآخر على جسده. عم زينب دعينا نتزود من أبينا، احنا بعد وين نلتقي بالحسين مرة أخرى؟ دعينا نتزود من وداعه. نادت: أبناء أخي، أبناء إخوتي، قطعتم نياط قلبي، ابتعدوا عن جسده حتى يقوم القوم بمواراته. وأبعدتهم بأبي وأمي، وإذا بابن سعد ينادي: يا خيل الله اركبي، وبالجنة ابشري، ودوسي على جسد الحسين. زينب بأبي وأمي واقفة، وإذا بعشرة من خيول الأعوجية أحمت حوافرها في الميدان. يقول بعض الذاكرين: وألبسوها نعالا من حديد، وأقبلت وصارت تجول على صدر الحسين. خيل واحد يكفي لتهشيم جسد الإنسان، فما بالك بعشرة من الخيول تذهب وترجع على جسده. ما زالت تصنع ذلك حتى خلطت عظام صدره بعظام ظهره. طحنت أضلاع أبي عبد الله، وساوت عظام صدره بعظام ظهره. وزينب تسمع تكسر الأضلاع كتكسر القوارير، فصرخت: ألا وأخاه أحسن، ويا قوم ما في كم رحيم يجهز ابن أمي، هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما يقول وياه مرمي على التربة، لا غسل لا بس. ما سمعها بن سعد نادى بفرسان: بلدي لب الخارجية لفت خا، قولها مرمي على، لا غسل لا قالوا شلون نجيبها، كيف نلبي نداءها؟ قالوا شلون نجيبها؟ نجهز لواليها. قالهم: خيول الأعوجية تركب عليه، يلا قولها وياي. مرمي على اسمع اسمع وطلعت من الجيمان عشرة ورببت وحسينا وطلعت من الجيمان عشرة ورببت أقولها وزينب تعاين كيف تتكسر خرز مرمي على لا غسل لا نادت يا خالي الأعوجية دستي الواد بركضك يا مشومة هدمتي حصني العاق مرمي على تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي.
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.